الله عز وجل وعلى الله وعلى دعوة الله.
هو بالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقود ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. صدق الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام الفضلاء، مرحبا بكم. نلتقي على الله عز وجل وعلى دعوة الله. مرحبا بكم في جمعكم هذا الطيب المبارك، ولقائكم هذا المتجدد، لقاء العاطفة، لقاء المحبة، لقاء الأخوة. نسأل الله عز وجل أن يجعل جمعكم هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقه من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. مرحبا بكم في لقاء الثلاثاء 22 من جماد الآخرة سنة 1401 من الهجرة، الموافق 8 من يناير سنة 91 و900 من الميلاد. طبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وجعل الله عز وجل خطواتكم في موازين الحسنات يوم القيامة إن شاء الله. أيها الإخوة الأحباب، وللمسلم الراشد صفات يتحلى بها ويتميز بها. من أهم هذه الصفات حسن الخلق، والمسلم في ذلك يتأسى بخير الخلق صلى الله عليه وسلم الذي ما بعثه الله عز وجل إلا ليتمم مكارم الأخلاق، الذي أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وبحسن الخلق يتبوأ العبد درجات عليا في الجنة، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. واليوم أيها الإخوة الكرام، وتحت عنوان أول ما يتصف به المسلم الخلق المتين، يحدثنا فضيلة الأستاذ الكريم جمعة أمين، فليتفضل مشكور.
والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا موضوع كما سمعتم لا نستطيع أن نحيط به في هذه الدقائق المعدودات. لذلك بداية أستميحكم عذرا بعد استئذاني لكي يطول الحديث معكم بعض الشيء، فقد أتجاوز الوقت المخصص لي. ذلك لأن هذا الموضوع، موضوع الأخلاق، هو الإسلام. فإذا تكلمنا عن الأخلاق نتكلم عن العقيدة التي ينبثق منها الخلق الكريم، عن العبادة التي تعمق هذه الأخلاق في شخصية المسلم، عن التشريع الذي يصبغ المجتمع صبغة أخلاقية، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. وأنت ترى تشعب الموضوع وترى أنه يتناول جوانب كثيرة من حياة المسلم، فكيف نحيط بها في هذه الساعة من الوقت؟ أسأل الله توفيقا. هذا الموضوع الذي يبين الخطوات الأولى التي تحدد شخصية المسلم، إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه. ولذلك فإني ربما أركز على كيفية تحقيق هذا الهدف السامي الذي يتجمل به المسلم، فإذا حققه في نفسه وذاته فتح الله به قلوب العباد قبل البلاد. ونحن إذ نرى أن الأخلاق الإسلامية هي مناط الأمر كله، قد لمسها كافر حين سئل حديثا بعد هزيمة فرنسا، وسئل ديغول ما الذي هزم فرنسا مع قوتها وعظمتها، كانت إجابته
هزمها الانحلال قبل الاحتلال.
هذه مقولة كافر لا يؤمن بالإسلام، لكنها حقيقة نطق بها القرآن. لذلك حين تجول ببصرك وتقلبه في مشارق أرض المسلمين وفي مغاربها تقول يا حسرة على العباد، ذلك لأننا نرى في الأغلب الأعم إلا من رحم ربك شخصية منسوخة لا يتأثر بها سامع ولا تقنع إنسان
يحب أن يقف على
مفاهيم الإسلام، ذلك لأن القدوة تتقدم الدعوة، وأن السلوك يسبق الكلام، والذي ينظر في حال المسلمين يفتش ويبحث عن الشخصية الأخلاقية الإسلامية التي يدعو إليها الإسلام لا يجد. يجد شخصية كما قلت ممسوخة في صفاتها وفي سلوكها وفي طبائعها وفي تصوراتها وفي فكرها، يجد هذا كله مشوهة التي قدمت الإسلام في صورة كريهة، لأن الإسلام دعوة وداعية، فالدعوة من الله سبحانه وتعالى وهي أخلاقية في المقام الأول، والداعي الأول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمه المولى لا بغزارة علمه وإن تحدى الناس جميعا بالقرآن، لكنه ما قدمه بالقرآن أولا، إنما قدمه بمحاسن أخلاقه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رجل قبل أن تنزل عليه الرسالة شاء الله أن يعيش بين قومه 40 عاما، ما يقرب من نصف قرن، لتبرز أخلاقه قبل حديثه إلى الناس. ولك أن تتصور نصف قرن لاختيار قيادة قدوة تقود الناس، ووصف صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة بصفتين: الصادق الأمين، حتى إذا صعد على الصفا وقال: وا صباحاه، كل من سمع صوته قال هيا بنا الى الصادق الامين. ولما تكلم عرض لهم قضية لا يؤمن الانسان بها الا اذا امن بقائلها. اولا، ارأيتم ان اخبرتكم ان خيلا تغير عليكم خلف هذا الوادي وانتم لا ترون هذا الوادي ولا ما خلفه، انا الذي ساخبركم به فهو غيب بالنسبة لكم، ارأيتم ان اخبرتكم ان خيلا تغير عليكم خلف هذا الوادي اكنتم مصدقي؟ قالوا ما عهدنا عليك كذبا قط. فهي الاخلاق التي جمعت الناس، وهي الاخلاق التي جعلت الناس يصدقون المقولة بالرغم من انهم لم يروها، لكنهم صدقوا قائلها، صدقوا قائلها. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكننا نرى كما قلت هذه الشخصية التي جمعت بين النقيضين في مجتمعنا او في مجتمعات المسلمين اليوم لأسباب. انك ترى امرا عجيبا، ترى في مجتمعات المسلمين المسجد والملهى، المساجد والملاهي، وتجد في مجتمعات المسلمين الحجاب والصفوف، وترى في مجتمعات المسلمين إصباغ الملابس والعرق، وترى في مجتمعات المسلمين الخمر والماء الزلاف، وترى في مجتمعات المسلمين المعاملات الربوية والمعاملات الإسلامية، وترى في مجتمعات المسلمين الإلحاد والإيمان. هذه الصورة المضطربة التي جمعت بين الحلال والحرام في مكان واحد افرزت شخصيات فيها ما فيها من المسخ، ذلك لان المجتمع لم يتميز بسلوك ولا باخلاق. وما اثرت فيه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الضعف الذي وصل اليه انما وصل اليه كما تعلمون يوم ان خلف من هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وصاروا على طريق الله سبحانه وتعالى مستمسكين بدينه، خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فكان الغزو العسكري ثم الغزو الفكري الذي طمس هذه الشخصية والتي ركز عليها تركيزا شديدا حتى لا تكون انموذجا يحتذى به. ورأينا هذا الغزو بتخطيط متعمد اشتركت فيه المدارس والجامعات والمعاهد ووسائل الاعلام بالصحيفة والمجلة والتلفزيون، جميع وسائل الاعلام سخرت لطمس هذه الشخصية بتخطيط متعمد من اعداء الاسلام. لما؟ لانهم لا يريدون ان تعود مرة اخرى شخصية من؟ شخصية الصديق، فلا يروا صدق الصديق ولا عدل عمر ولا نبل عثمان ولا بسالة علي ولا فروسية خالد ولا حنكة عمرو ولا حلم معاوية، لا يريدون ان تتكرر هذه الشخصيات مرة اخرى. فكان هذا الامر الذي بيت بليل يوم ان انحط المسلمون وطرحوا هذا الكتاب المصدر المعين الذي يحدد الشخصية تحديدا واضحا، وانت تقول اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم، هذه الشخصية البارزة الواضحة غير المغضوب عليهم، لا هي من هؤلاء ولا الضالين، انما هي شخصية تميزت بهذه الاخلاق وتأثرت بخلق محمد صلى الله عليه وسلم حين عاشت في مجتمع يتسم بصفاء القلب ونقاء الضمير
وطهارة النفس وصدق القول وحسن الاداء
والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ورغد العيش، حين اتم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكارم الاخلاق فيهم فما وصلوا الى التقوى الذي يريدها ربنا لعباده، فنزل عليهم الخير العميم من السماء وتفجرت الارض عيونا فكان ما كان من الحياة الطيبة. هذا المجتمع الذي افرض هذه الشخصيات، والغريب في الامر ان انس ابن مالك وهو صحابي جليل مجرد ان رأى شيئا من التغيير في مجتمع من؟ في مجتمع التابعين، التابعين بعد مجتمع الصحابة، التابعين الذين تعلموا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله على الجميع. اسمع ما يقوله انس لانه وجد شيئا لا يرضيه في مجتمع التابعين، يقول انكم لتعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر، كنا نعدها ايام رسول الله من المبيقات. في عهد التابعين، لو بعث اليوم ماذا هو قائل في مجتمعات المسلمين وهو يصف حال بعض التابعين بسلوكهم هكذا، انكم لتعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر، كنا نعدها من الموبقات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ونحن نتأمل مجتمعات المسلمين ونرى فيها الفوضى في التصور والاعتقاد، في الفكر والتطبيق، في السلوك والمعاملات، في القيم والاخلاق، فما احوجنا الى العودة يا من تريدون فتح البلاد عليكم بفتح قلوب العباد اولا. ان الناس في امس الحاجة الى ان ترى النموذج الذي يجذبها الى ما تعتقده انت، انها ان رأت فيك النموذج الفذ الاخلاقي فانها ستسألك او تسأل كيف صيغ هذا الانسان هذه الصياغة الربانية. ولذلك فاننا ان اردنا ان نعود الى وحدتنا الاخلاقية فإننا نقول لا يمكن أن يسود التآلف
ولا الترابط ولا المحبة ولا الإيثار ولا هذه الأخلاق
الفاضلة التي تحلى بها المجتمع المسلم الاول الا اذا كانت هناك وحدة اخلاقية تجمع الجميع. الوحدة الاخلاقية وحدة المشاعر التي سعى اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يوحد الصفوف. فما قيمة صف منتظم امام عينيك وتنظر اليهم وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى؟ ما قيمته؟ ان قيمة الصف في وحدة المشاعر. اذا عطس اخوك في اسوان قلت له انت هنا وانت تحس به يرحمك الله. وحدة المشاعر في مجتمع المسلمين التي افتقدت. ولذلك قد يستطيع مجتمع من المجتمعات ان يستغني عن علم من العلوم، قد ينقصه، وقد ينقصك انت اشياء كثيرة من العلوم، ولا يعيبك هذا النقص، لكن مجتمعا فاضلا لا يستطيع ان يستغني عن خلة، عن صفة اخلاقية واحدة. لذلك قال علماؤنا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقص الواحد المسألة، المسألة يعني في الفقه، ينقص الواحد المسألة والمسألتان والعشر والعشرين، ولا ينقصه خلة صفة واحدة اخلاقية. كانوا يتفاوتون في العلوم ولكن لا يتفاوتون في الاخلاق. اخلاقهم جميعا يتحلون بها، انما يتفاوتون في الوصول الى درجة الاحسان، ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. اما الاخلاق فجميعهم يتحلون بهذه الصفات الطيبة. لذلك وجدنا في الاسلام النظام الاخلاقي لا يدع مجالا من مجالات الانسان، كما قلت، سواء كان في عقيدته او في عبادته او في معاملاته او في نظامه الاجتماعي او السياسي او التعليمي او الاقتصادي، الا وينبع اساسا من قاعدة اخلاقية. حتى الانفاق، وانت تقرأ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يسبحها اذى. الله غني عن اعطائك للفقير وانت تتعالى عليه. انما القول المعروف وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن. فالنظام الاسلامي تجد قاعدته قاعدة اخلاقية كما قلنا. وتعالى لترى اثر لا اله الا الله في نفوس المسلمين. حين يقول الانسان لا اله الا الله اين اثرها؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحارثة كيف اصبحت يا حارثة؟ قال اصبحت مؤمنا حقا. قال انظر ماذا تقول، فان لكل قول حقيقة، فما حقيقة ايمانك؟ اين ترجمت هذا القول؟ حين تقول انا مسلم، حين تقول انا مؤمن، حين تقول انا من اتباع محمد، لا بحفظ الكتاب
ولا بصلواتك التي تصليها
هنا في مسجدك، لا، ولا ببيعك ولا بشرائك، انما بالاثر الاخلاقي من هذا كله، تكون من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ان كنت رحمة للعالمين، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين.
تكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إن كنت على خلق عظيم. فليس العبرة بما تحمل من علم، فالعلم يرفعك بأخلاقك، ولا قيمة لهذا العلم إذا انتزعت منه الأخلاق. فرب أشعث أغبر ذو تمرين، لو أقسم على الله لأبر، ورب عالم أضله الله على علم. هي الأخلاق إذن من لا إله إلا الله، فتجد أثرها توحيدا في قلبك، تنزيها لهذا الإله، أن تصفه بكل كمال، وأن تنزهه عن كل نقص، أن تستشعر توكلا عليه، أن تشكر لنعمائه، أن تصبر على ضرائه، أن تستغفر إن أخطأ.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو هل يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكره؟
أن ترضى بقضاء الله، أن ترجو رحمته وتخشى عذابه، حين تقول لا إله إلا الله تصطبغ بهذه الأخلاق. فإن لم تجد أثرا من هذه الصفات في نفسك فجدد إيمانك، فإن الإيمان يخلق كما يخلق الثوب، فجددوا إيمانكم. إن لا إله إلا الله لها هذا الأثر الأخلاقي في النفس، في أن تفعل المأمور وتترك المحظور وتصبر على المقدور. إذا أنعم عليك شكرت، وإذا ابتليت صبرت، وإذا أذنبت استغفرت. هذا أثر لا إله إلا الله، ليس لسانا يردد كلمات، لكنها لابد أن تكون سلوكا فيه، خلقا تراه، وان تكون حالك قبل ان تنطقها مغايرة تماما الى بعد نطق بها. كان الصحابة يروا اثر الايمان في الوجوه، لان للحسنة للعمل الصالح اثر في هذا البدن، ترى الوجه اشرق بها ان كان صادقا ومخلصا، تراه موفقا، تراه محبوبا بين العباد الصالحين. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ترى الألفة بلا اله الا الله،
لان العلي الاعلى هو الذي يقول
وألف بين قلوبهم، لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. ترك أمينا، لأن لا إله إلا الله تأمرك أن تؤدي الأمانات إلى أهلها، وأن تحكم بالعدل، لأن المولى سبحانه وتعالى الذي نطقت بوحدانيته يأمرك بذلك، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.
إن المولى سمى هذه الأوامر
أمانة، إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. انظر إلى الصفات، الظلم والجهل، الظلم يقابله العدل والجهل يقابله العلم، فمن قال لا إله إلا الله اتصف بالعدل والعلم، صفات أخلاقية. نحن تعودنا حين نتكلم عن الأخلاق الإسلامية نتكلم عن الصفات الإنسانية من صدق وأمانة وإيثار وغير ذلك، وهذا جميل ومطلوب، لا أقول مرغوب بل مفروض، لكننا نريد أثر هذا التوحيد سلوكا. إن المولى سبحانه وتعالى يجعل من نقض لا إله إلا الله في صفات الخائنين، في صفوف الخائنين، صفة الخيانة، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، يسميها خيانة. ويضرب المثل بذلك، ضرب الله مثلا للذين آمنوا، ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. يصفها بالخيانة لأنها بعدت عن طريق زوجها ولم تسر هذا الطريق ولم تعنه على طاعة الله، فوصفها بالخيانة. هذا أثر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تستشعره وأنت تنطق بالشهادة. فإذا قلت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن محمد رسول الله وهو القدوة يطالبك بالأدب ويعلمك القرآن كيف تتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. إذا سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول فداك أبي وأمي، تقول صدقت يا رسول الله. ألا ترى هذا الصحابي الجليل مجرد أن قالوا له هل سمعت ما قال صاحبك، إنه يقول أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، نقطعها في أيام وليالي، يقول إن كان قال فقد صدق. أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ربنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تغرس فيك صفة الحب لأنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحبه كيف؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه كلها صفات أخلاقية من النطق بالشهادتين فقط جانب التوحيد، تصبح الإنسان بهذه الصبغة الأخلاقية التي يتحلى بها، والتي أصبحت اليوم كلاما يقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، نطقها هذا المرتد فصار طائعا وانتهى الأمر كأنه لم يفعل شيء. هذا المسمى سلمان رشدي. كلمات تقر، لكن أين الأثر؟ أين الأثر الأخلاقي؟ أين تعديل السلوك؟ أين الصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين ترجمة محبته؟ هذه وتلك مطلوبة لا شك في ذلك. ولذلك يقول المولى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. مجرد الاختيار، شوف الأدب، انظر إلى هذه الصفة. ليس لك أن تختار طالما أن الله اختار لك. يذكرني ذلك بأخ كريم كان يوضع في زنزانة نصفها من الماء المثلج وينقل إلى أخرى فيها كلاب، وكان يضحك معه بعض الإخوة ويقولون له ما بال ليلتك، كيف الحال؟ يقول هل أنا الذي اخترت؟ نعم اختيار الله، الذي اختار لي هو الله سبحانه وتعالى، فنعم اختيار الله في هذه الليلة التي قضيت. أدب مع الله وحب له سبحانه وتعالى. أثر التوحيد كما قلت في القلوب، حتى أننا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوما بنعليه، فيصلي المسلمون خلفه بنعالهم، وأثناء الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم يخلع نعليه ويلقي بهم عن شماله، فيخلع المسلمون. وهذه كانت خاصية من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعجزة من معجزاته، كان يرى بظهره حتى يصحح للمخطئ في الصف. فكانت هذه معجزة وهو يقف في محرابه يرى بظهره. فحين خلع
المسلمون نعالهم وألقوا بها عن شمالهم، انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته ونظر إليهم وقال لهم: ما لأراكم تلقون
بنعالكم عن شمالكم؟ انظر إلى الجبل، يا رسول الله رأيناك تلقي بنعليك عن شمالك فألقينا بنعالنا عن شمالنا. لا فلسفة ولا اقنعني ولا تسعني وإزا نعمل كده، لا، المهم ان انت تجيب لي الدليل. كلام هذا لا يعرفه الصف الاول، انما حين تيقن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل دون كلام. فقال لهم: ان جبريل اتاني واخبرني ان بهما قذرا. جبريل اخبرني ان في الحذاء قذارة فخلعته، يعني ليس هذا تكليف لكم. وهو الذي تحول من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام، من بيت المقدس الى المسجد الحرام، حين تحويل القبلة فتحول المسلمون وهم يصلون. وكان يتختم بخاتم من ذهب، وجاء يوما وخلعه وقال: لن ألبسه أبدا. فإذا بالمسلمين كل من يملك هذا الذهب يخلعه دون أن يسأل. أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطول الاستشهاد به، لكني أكتفي بهذا القدر لكي نرى هذا الأثر من طاعة الله وطاعة رسوله. ولذلك يقول بعض الصالحين: إذا غلب الهوى أظلم القلب، وإذا أظلم القلب ضاق الصدر، وإذا ضاق الصدر ساء الخلق، وإذا ساء الخلق أبغضه الخلق. انظر إلى الهوى نتيجته إيه؟ أبغضه الخلق. ليس كمن يحمل النور بين جنبين الذي يهدي إلى صراط مستقيم، الكوكب في الليلة الظلماء، الرحيم بالناس، الرؤوف بهم. لا يستوي هذا وذاك. ومن هنا أقول إن مصدر الأخلاق إذن هي العقيدة، لأن هنا في لبس. وأحيانا يضلل المسلمين يقولون لك إن أزمتنا أزمة أخلاقية، وهم يريدون بذلك إبعاد الدين. ونحن نقول: لا، ليست أزمتنا أزمة أخلاقية، إنما هي أزمة دينية، لأن العقيدة هي منظر الخلق الكريم. فإذا عدنا إلى ديننا جاء بالأخلاق. أما أن نقول أنها أزمة أخلاقية وانتهى الأمر، ويجتمع الشامي كما يقولون المؤمن مع المغرب الكافر، لأن ده يتحلى بالخلق وده يتحلى بالخلق. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت فيه الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. فالأزمة إذن ليست أزمة أخلاق، إنما هي أزمة دين. فإن كنتم تريدون أخلاقا فعودوا إلى مصدرها، وهو الإسلام وتحكيم كتاب الله. لذلك يقول ربنا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى
انما يتذكر اولو الالباب.
من هؤلاء اولو الالباب؟
لهم صفات اخلاقية
من النور الذي حملوه بين جنبيهم، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه الله ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسن السيئة اولئك لهم عقبى الدار. هؤلاء هم المبصرون، هؤلاء هم الذين حملوا لا اله الا الله، فكان هذا اثر الاعتقاد. اما العمق فاولئك الذين قال فيهم في نفس السورة الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ارأيت الاثر الاخلاقي من العقيدة؟ عند هؤلاء اثر وعند هؤلاء اثر، لان الذين اوفوا بعهد الله والذين انصاعوا لامر الله سبحانه وتعالى هم الذين عرضوا للآخرة قدرها، وعرفوا لله قدره، وما قدر الله حق قدره. ولذلك سيدنا نوح يقول لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، اين الخلق بينكم وبين الله؟ اين الاخلاق التي تحكمكم؟ اين القانون الاخلاق الذي يحدد السلوك بينك وبين الله وبينك وبين هذه الدنيا التي تعيش؟ ما قيمة الدنيا؟ ان الذين استقاموا والذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هؤلاء الذين عرفوا قيمة هذه الدنيا حين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم السوق ورأى جديا أسك ميت، والجدي الأسك المشقوق أذنه الملتصقة في رأسه، وكان هذا التشويه ينزل من قيمته ولو كان حيا. رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق ميتا، فنظر اليه وقال لاصحابه من منكم يشتري هذا بدرهم؟ قالوا يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا، لو كان حي قيمته لا تساوي، لو كان حيا لكان عيبا، فما بالك وهو ميت؟ قال والله للدنيا عند الله اهون من هذا عندكم. هذه هي الدنيا. ولذلك المولى سبحانه وتعالى يصف هؤلاء الذين عرفوا قيمة هذه الدنيا بصفات اخلاقية، يقول فيهم المولى سبحانه وتعالى فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يجتنبون كبائر الفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون. تجد دايما حين تتكلم على الايمان وهي حركة قلبية لازم تجد اثر سلوك، والا يبقى ادعاء كذب. حين يتكلم حتى عن الحياة والحياة حركة قلبية لا بد ان يكون له اثر. ما اثر الحياة؟ هكذا كل حركة قلبية لها ترجمة سلوكية اخلاقية يعرف بها قائلها، والا لضاعت الامور. ما نجدش واحد شريب خمر ولعيب ميسر ومقترف زنا وافاك واكل اموال الناس بالباطل وسفاح. ويقول لك الرب رب قلوب، الرب رب قلوب، الرب رب قلوب، ويدك نجسة وجسدك نجس ولا تسجد لله سجدة. ثم تقول الرب رب قلوب، ان دليل سواد قلبك معصيتك لله سبحانه وتعالى، ودليل الطاعة هي سلوك لا شك يترجم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الى اخر الصفات المعروفة. ومن هنا يا احبة يجب ان نعي جيدا ان رسالة الاسلام هي رسالة تربية قبل ان تكون رسالة تشريع ونظام. الذين يسرعون الخطى لإقامة المجتمع المسلم، وهذا مطلب طيب نفتديه بأرواحنا، لكننا نقول ما قام النظام إلا على أناس خلقين تحلوا بالأخلاق أولا كما سطر أولا، فهو رسالة تربية قبل أن يكون رسالة تشريع ونظام، ورسالة أخلاق قبل أن تكون رسالة جهاد وقتال، ورسالة سمو وقيم قبل أن يكون رسالة انتشار وتوسع في الأرض. ولذلك كان جوهر رسالتنا أخلاق وقيم، ووسيلتها قدوة وتربية، وأول ميادينها النفس والقلب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقوة الجماعة، والإسلام دين الجماعة، تعود إلى قوتين: قوة الرباط الإيماني وقوة الرباط التنظيمي. قوة الرباط الإيماني ترجع إلى إيه؟ ترجع إلى الفهم والإخلاص والتجرد. وقوة الرباط التنظيمي ترجع إلى الأخوة والثقة والطاعة. فإذا تحقق في قوة الرباط الإيماني الفهم والإخلاص والتجرد، وتحقق في قوة الرباط التنظيمي الثقة والأخوة والطاعة، دفعت إلى العمل والجهاد والتضحية والثبات. وهذه العشر التي سماها البنا أركان بيعتنا عشر فاحفظوها، هذه هي الأركان العشر، أركان البيعة. إذا نظرت إليها محللا تجد أنها تختص بالرباط الإيماني وتختص بالرباط التنظيمي، لكي تدفع إلى العمل الصحيح الذي يضحى من أجله والذي يجاهد فيه والذي يثبت الإنسان على طريقه بتثبيت الله له. ومن هنا فإننا نقول إن الأخلاق بتنعكس كما رأينا من قبل، تنعكس على الإنسان بعقيدته إن كان صادقا فيها. فإذا به خلوق مع الكون، خلوق مع الجماد، مع الجماد، هذا جبل يحبنا ونحبه، جعل فيه عاطفة تشعر بالطائع، مع النبات، مع الحيوان، وليس ببعيد عنكم دخول امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وآخر أو أخرى بغي، دخلت الجنة من أجل كلب شربت أشربته شيئا من الطعام من الماء وهو يلهث. إن عقيدتنا تفيض أخلاقا في كل أمر من الأمور، في تعاملك كما قلت مع هذا الكون، في جماده، بنباته، بشمسه، بأرضه، بنجومه، بقمره، بكل ما فيه، تجد هذه الوحدة الأخلاقية بينك وبين هذا الكون تأتنس به ويأتنس بك. ترى هذه الأخلاق وهذا الذي نركز عليه شيئا ما في علاقة الإنسان بالإنسان، سواء كان أبا أو أما أو أخا أو أختا أو قريبا أو جارا أو مسلما أو كافرا أو مشركا، تتحدد العلاقات على أساس أخلاقي. ولضيق الوقت لا أستطيع أن أضرب لكل مثل لكي أستطيع بتوفيق الله أن أعطي إطارا لما أردت أن أقدمه لكم، لكن الجانب الأخلاقي في هذه الأمور كلها وهذه العلاقات بين الإنسان وبين أبيه وبين أمه وبين إخوانه وبين أخواته وبين جيرانه وبين زملائه وبين أهل الكتاب وبينه وبين المشرك، كما قلت المشرك في دعوة يناديه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوه، هذا يسبه ويسب إلهه، يشتمه ويشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناديه بأحب الأسماء إلى قلبه بكنيته ويقول له: أفرغت يا أبا الوليد، أتسمع مني؟ يناديه بأقرب الأسماء، الكنية، والكنية عند العرب محببة، زي ما تقول لحسن عندنا هنا في الأحياء الشعبية لما يكون يعني عايز يدلعه يقول له: أبو علي، يا ابو حسن. لا يقول كنيته الا اذا كانت العلاقة طيب: افرقت يا ابا الوليد، افرقت. المشرك، وانا اخترت هذا بالذات حتى لا يعلق بذهن احد حين اقول حتى علاقة ادبية اخلاقية بين المشرك، اخترتها لاضرب مثالا، لان الجارة والاخ والاخت كلكم تعلمون ما فيها من احاديث. المشرك الذي يأتي ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي رأس النساء أشد من الكافر، ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب فيقول له: يا رسول الله، ابقي فضالة ماء، افرك لي شيء من صغرك واعطيه لأبي المريض، على الله سبحانه وتعالى يشفي قلبه. يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء قليل من الماء، يأخذه عبد الله بن عبد الله بن أبي ويذهب به إلى أبيه، يقول: خذ هذه اشربها يا أب. يقول: ما هذا؟ يقول: صغر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له: هل جئتني ببول أمك فإنه أطهر منه؟ ماذا كان رد الفعل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يستأذنه عبد الله أن يقتل أباه؟ يقول له: لا، بل ترفق به وترحمه. أخلاق تنقذنا نحن الجلوس في هذا المسجد، تنقذنا في تعاملنا مع الناس. الجانب الأخلاقي، نحن كما يقول
المثل البلدي، كل واحد مننا لا يتحمل ان يحك الاخر على انفه. الله الله، وانت تقول انا داع. اين الصبر؟ اين التحمل؟ اين الخلق؟ ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسوة الحسنة. ترى هذه الاخلاق في الحرب والسلم على حد سواء، بين الحاكم والمحكوم، بين الجندي والقيادة. انظر الى المجتمع، مجتمع اخلاقي في كل جوانبه، في جماعته وفي افراده، اخلاق اسلامية. هذا الذي ركز عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل به الوحي ليعمق وحدة المشاعر كما قلت، ويشعر المسلم، لا اقول بالاخوة الاسلامية، انما اقول بالاخوة الانسانية اولا. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. يشعر الانسان بهذه المشاعر وهذه اخلاق. الرحمة خلق لا شك. يشعر الانسان بأسماء الله الحسنى تفيض عليه، فهو الرحيم الرحمن، فتتحلى بأخلاق المولى، وتأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة. فإذا بالناس يروك شامة، يروك نجما في صحراء هم تائهون فيها، يقتدون بك. إنها الأخلاق الإسلامية قبل كل شيء التي ركز عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل بها الوحي في مكة، لدرجة ان القرآن في مكة يقول: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ من هذا الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. اخلاق. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا معددا. يقول: يا ايها الذين امنوا لا يسخر.